بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر الآداب التي ذكرت في الصيام؟ نعم، آداب واجبة ومستحبة. طيب، من يأتي بالآداب الواجبة أو ببعضها؟ أحسن. الحفاظ على ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من العبادات كالصلاة مع الجماعة. طيب، وأيضا نعم، اجتناب ما حرم الله عز وجل، مثل ماذا؟ قول الزور والكذب والغيبة والنميمة وماذا؟ اللغو والرفث والصخب. طيب، ومن الواجبات أيضا نعم، أحسنت، الإيمان بفرضية صيام رمضان واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب، والآداب المستحبة؟ الآداب المستحبة تأخير السحور، والثاني تعجيل الإفطار. أحسنتم. متى يفطر الصائم؟ متى يفطر الصائم؟ إذا غربت الشمس وأقبل الليل وأدبر النهار. أحسنت. ما حكم تعجيل الإفطار؟ ما حكم ذلك؟ سنة مستحبة. طيب، من يذكر لنا بعض فضائل تعجيل الإفطار؟ بعض الفضائل: أن فيه مخالفة لأهل الكتاب أو لليهود والنصارى. طيب، وأيضا أن فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا أنه دليل على خيرية الأمة. طيب، وأيضا عندك تعجيل، نعم، أن في ذلك دليلا على ظهور الدين. طيب، بقي أن نذكر مما يتعلق بتعجيل الإفطار بعض المسائل، منها حكم الإفطار قبل غروب الشمس. قبل غروب الشمس، الإفطار قبل غروب الشمس في صوم رمضان يعد من كبائر الذنوب، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه في شأن أولئك الذين رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم معلقون بعراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فسأل عنهم فقيل له: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، قبل أن يتم الوصول إلى وقت الإفطار. إلى وقت الإفطار، وما حكم تأخير الإفطار إلى ظهور النجوم؟ ما حكم تأخير الإفطار إلى ظهور نجم أو نجوم؟ عندك يا اسماعيل. طيب، أن في هذا الفعل مشابهة لليهود والنصارى، مشابهة لليهود والنصارى كما ورد في الحديث الذي ذكرناه لكم أمس، وهو مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا، يخالف السنة النبوية ويأخذ بطريقة أهل الكتابين اليهود والنصارى. مسألة أخرى، على ماذا يفطر الصائم؟ على ماذا يفطر الصائم؟ أما بالنسبة للجواز فيجوز له أن يفطر بكل مباح من مأكول أو مشروب، يجوز له ذلك، لكن ما هو المستحب في الإفطار؟ نوعية الذي يفطر به، ما هو المستحب في ذلك؟ التمر والماء. طيب، الذي يستحب في الفطر هو الرطب، التمر، على وجه الخصوص من التمر الرطب منه، فإن لم يجد فعلى تمر، أي تمر كان، فإن لم يجد فعلى ماء، إن لم يجد فعلى ماء. وقد حسن بعض أهل العلم حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تميرات حسى حسوات مما، حسى حسوات مما. وقد مر معنا في حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض القوم: انزل فاجدح لنا ليشرب، إذا لم يجد رطبا ولم يجد تمرا حينئذ الماء. إذن أول ما يبدأ به الصائم في إفطاره الرطب، فإن لم يجد فالتمر، فإن لم يجد فالماء، هذا هو الأفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أفطر بتمر ثم شرب الماء فلا حرج عليه في ذلك، لكن تنظر إلى الأفضل ألا تقدم المفضول على الفاضل عند وجوده. وفي تخصيص التمر والرطب والماء في الأفضلية عند الإفطار شيء عجيب، يقول ابن القيم رحمه الله: التمر مقوٍ للكبد، التمر مقوٍ للكبد وملين للطبع، ملين للطبع، يصير طبع ذاك الشخص لينا، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن، وأكله على الريق قبل أن يأكل أي شيء يقتل الدود، فهو فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. هذا التمر إيش؟ فاكهة وغذاء ودواء وحلوى. قل أن تجتمع في ثمر آخر. ونظير التمر العنب، لكن هذا أبرزها. طيب، وذكروا أيضا في تخصيص التمر والماء فائدة. قالوا الرطب والتمر يعطي الجسم أو عند أن يعطى الجسم ذلك التمر أو الرطب يقبله البدن قبولا سريعا، يقبله قبولا سريعا وينتشر نفعه انتشارا سريعا انتشارا سريعا. فلذلك فضل أن يفطر الصائم برطب أو تمر، إن لم يجد فتمر. وأما الماء فإنهم ذكروا أن الجسم يحصل فيه نوع من اليبس، نوع من اليبس، فإذا رطب بالماء ولين كمل انتفاعه بالغذاء، كمل انتفاعه بالغذاء. إذن في تخصيص التمر والماء عند الإفطار معان جليلة كما ذكر أهل العلم. ومن هذه المسائل ماذا يقول الصائم عند الإفطار؟ الجواب يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ثم يسمي الله ويأكل، ثم يسمي الله ويأكل. يدعو نعم لأن دعوة الصائم مستجابة، فقد صح من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. هذه ثلاث، وذكر منها دعوة من؟ دعوة الصائم حتى يفطر. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن للصائم دعوة، دعوة لا ترد، دعوة مستجابة يدعو بها من أول صيامه إلى أن يفطر. هو صائم، في الصباح دعا، في الظهر دعا، في العصر دعا، قبل الإفطار دعا، في أي وقت يدعو فله دعوة لا ترد، دعوة مستجابة. وما ورد أنه له دعوة عند الفطر يعني عند الإفطار فهذا مما لم يصح، والصحيح عموم إجابة الدعوة بإطلاق. وهل هناك ذكر مخصوص عند الإفطار؟ ذكر مخصوص يذكره عند الإفطار؟ حسن بعض أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ابتلت العروق أي بزوال اليبوسة الحاصلة بالعطش، وثبت الأجر أي حصل الثواب. وأما ما يذكره بعض الناس اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، يواظب عليها اعتمادا على حديث ذكر في هذا، فهذا ليس بصحيح. فإنه قد ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف جدا، كما قرر ذلك أهل الحديث علماء الحديث، وبعضهم يقول يلازم ذكرا ورد في حديث آخر: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ثم بعد ذلك يأكل. قلنا: تدعو بما شئت وتسمي الله سبحانه وتعالى وتأكل بعد ذلك، فدعوتك أيها الصائم مستجابة. هذا الأدب الثاني من الآداب المستحبة، ألا وهو تعجيل الإفطار. أما الأدب الثالث فهو الجود، الجود، والرابع مدارسة القرآن. هذا أدب يستحب للصائم أن يلازمه لا سيما في شهر الصوم، فقد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ومن الآداب أيضا أن يقول الصائم إذا شتم أو سب: إني صائم، إني صائم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم، أو قاتله فليقل إني صائم. وهذا فيه معنيان: المعنى الأول يخص المتكلم الذي سيرد بقوله إني صائم، وذلك باستحضار معنى هذه العبادة، عبادة الصوم. فهو يقول: لولا أن هذه العبادة تحول بيني وبين الشتم لرددت عليك، بيني وبين مواجهتك لواجهتك. فهذا يدل على إجلال من هذا الشخص لهذه العبادة وتقدير وتعظيم لها. هذا المعنى الذي يخص الراد الصائم. أما المعنى الثاني فهو يتوجه إلى ذلك الشخص بأن يذكر بالله سبحانه وتعالى وبعدم أذية الصائمين العابدين لله سبحانه وتعالى، يذكر بمثل هذا. فهذا خلق رفيع وأدب من الآداب المستحبة إذا عرض للصائم شيء من ذلك قال: إني صائم، وبذلك تهدأ المشاكل وتسكن حينئذ الفتن بالتذكير بعبادة الصوم كما ورد في الحديث النبوي. هذه هي الآداب، بعضها ذكرها العلامة الشوكاني وبعضها ذكر استطرادا. ثم قال العلامة الشوكاني رحمه الله في الدرر البهية: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة. وهذه الجمل فيها أحكام. يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي. العذر يقول عنه العلماء هو تحري الإنسان ما يمحو به ذنبه، تحري الإنسان ما يمحو به ذنبه، كأن يقول فعلت كذا لأجل كذا، كان عذرا له. ويذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا. وقال بعضهم العذر الحجة التي يقدمها ليكون معذورا. ومر معنا أصحاب الأعذار الذين يجب عليهم القضاء ويجوز لهم الفطر. عندك من أجل أن يطير من بين عينيك، فضل، من هم أصحاب الأعذار الذين، لاحظ هذا، الذين يجب عليهم القضاء، عليهم قضاء؟ من؟ المسافر، المسافر ومن؟ المريض، المجاهد، حتى يذهب تماما. إذا ذهب قل قد ذهب، قد ذهب خير إن شاء الله، أحسنت. طيب أنت مسافر؟ أنت ما سافرت؟ ها تفضل. الحائض والنفساء وأيضا ومن ذكر عند أبي هشام ليطير من بين عينيه ذلك الذي يراه أمامه، تفضل. أصحاب الأعذار الذين يجب عليهم القضاء، يعني تعيد الأمور من جديد، المسافر، الحائض والنفساء، المريض، أليش؟ طيب عند أبي أكرم أين هم؟ غائب. عندك يا أخانا علي الحامل والمرضع، أحسنت. وأضافوا المجاهد، لكن بقي واحد عندك، ارفع، الشيخ الهرم يقضي على قول من هذا؟ طيب لا بأس إن شاء الله، لا نريد على اختيار، أما على قول هكذا لا، نريد على اختيار وراجح. عندك يا، لا إله إلا الله، يونس، بقي واحد، منصور، الله أعلم. طيب عندك يا أبا محمد، الله أعلم. عندك يا أبا عبد الله، بحثت، معذور إذن، أنت من ضمن هؤلاء. طيب عندك ذكر ماذا؟ المجنون يقضي. الله المستعان. الذي يخاف على نفسه الهلكة. صحيح، أحسنتم. هؤلاء هم أصحاب الأعذار، يعذرون في الفطر لكن يجب عليهم القضاء، يجب عليهم القضاء. والفطر قد مر معنا ذكر ما لكل واحد من أصحاب الأعذار أنه يجوز له الفطر، والفطر للمسافر ونحوه رخصة، وهذا أيضا مر معنا، هذه المسائل قد مرت معنا بحمد الله. لكن بقي ما معنى الرخصة؟ الرخصة يعرفها أهل العلم لغة السهولة واليسر، واصطلاحا اسم لما شرع متعلقا بالعوارض خارجا عن أصله لعذر، خارجا عن أصله لعذر. هذه الرخصة. الأصل للمسافر، الأصل عموما لجميع الناس الصوم في رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. المسافر عرض عارض لهذا الأصل بدليل شرعي، ألا وهو عذر السفر، فجعلت له رخصة في الفطر، مع أن الأصل العزيمة هو الصيام على الجميع، لكن المسافر رخص له. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعزيمة يعرفونها لغة الإرادة المؤكدة، واصطلاحا اسم لما هو الأصل في المشروعات غير متعلق بالعوارض. هذا الأصل في كل مشروع هو عزيمة، يسمى عزيمة. الذي يخشى على نفسه التلف مر ذكره، يخشى على نفسه التلف من شدة الجوع والعطش، يكاد أن يموت. يقال: فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فرخص له أن يفطر ويقضي، يجب عليه القضاء. وكذلك الذي يخشى الضعف عن القتال في حال مواجهة الأعداء، وقد مرت هذه المسائل. ثم قال الشوكاني رحمه الله: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. هذا كلام موجز وقد مر تفصيله، لكن بقي مسائل في القضاء. المسائل في القضاء مهمة، قضاء رمضان. وإليكم شيئا من هذه الأحكام والمسائل المتعلقة بقضاء رمضان. أولا، على من يكون القضاء؟ على من يكون قضاء رمضان؟ الجواب: يكون على من أفطر لعذر شرعي، على من أفطر لعذر شرعي. وأما المتعمد لفطر يوم بلا عذر، تعمد إفطار يوم من رمضان بلا عذر فإنه لا يجزئه قضاؤه وإن صام الدهر. لا يجزئه القضاء وإن صام الدهر. وقد روي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة من الصحابة رضوان الله عليهم بأسانيد صحيحة أنه لا يجزئ الشخص الذي تعمد فطر يوم من رمضان لا يجزئه القضاء، لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب ليس لها تكفير إلا أن يرجع العبد إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب توبة نصوحة. أما قضاء يوم تعمد إفطاره في رمضان لا يجزئه ولو صام الدهر، لأنه لا يوجد دليل على وجوب القضاء، وإنما الواجب ما هو الواجب عليه؟ التوبة. أحسن، الواجب عليه هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإكثار من التطوع في الصيام، يتوب ويكثر من صيام التطوع عل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه ما حصل منه. وأما حديث من أفطر يوما من غير عذر لم يجزئه صيام الدهر فهو غير صحيح، نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح، لكن المعنى هو ذاك، المعنى صحيح. وأما من قال إنه يلزمه أن يصوم 12 يوما أو 30 يوما أو أكثر من ذلك أو أقل، فهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. المسألة الثانية في قضاء، في القضاء، ما حكم القضاء؟ أهو فرض كالأداء أم أنه ينزل عن رتبة الفرضية إلى شيء آخر؟ الجواب هو فرض كالأداء، ولا تبرأ الذمة منه إلا بقضائه، بقضائه وأدائه. قد يقول قائل ما هو الأداء وما هو القضاء، ما هو الأداء وما هو القضاء، فاكتب هذا فهو مهم. الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. الأداء ما هو معنى الأداء؟ يقال فلان صام رمضان أداء أو صام رمضان قضاء. الأداء هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. وأما القضاء فمعناه إيقاع العبادة خارج وقتها المعين لها شرعا. إذن الأداء في الوقت نفسه وقت العبادة، والقضاء خارج العبادة، خارج وقت العبادة. المسألة الثانية أو الثالثة، هل للقضاء زمن معين؟ هل لقضاء رمضان زمن معين بحيث يلزمه القضاء فيه، أم أن زمنه موسع متى ما تيسر له فعله؟ عند من؟ عمار سافرت؟ تفضل. موسع كم ساعته؟ الله أعلم. إلى ميسرة. طيب، هنا تنتبه لهذا الزمن. في هذا نص شرعي ورد في القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: فعدة من أيام أخر، من أيام أخر. فصار الوقت حينئذ موسعا وليس مضيقا، تقضي من أيام أخر. إذا يسر الله لك بعد رمضان مباشرة في شهر شوال فافعل، لم يتيسر، امتد عليك أو حصل منك تساهل، حاول أن تعجل، الأفضل التعجيل به، لكن لا يزال في ذمتك صيام، لا يزال في ذمتك صيام، ولن تبرأ ذمتك إلا بأدائه أو قضائه. فالقضاء لا يلزم على الفور، ليس بواجب على الفور، وإنما وجوبه على التراخي، على التراخي. هو واجب فرض، لكنه موسع الوقت، موسع الوقت. وقد ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان، حتى يأتي شعبان فتقضي. قد يقول شخص: فما هو الأفضل إذا كان الوقت موسع؟ نعم موسع. لو أن شخصا أدرك رمضان الثاني وما قد قضى الأول، فبعد رمضان الثاني يلزمك القضاء، ما زال في ذمتك معلق بك حتى تقضي، وهو موسع. لكن ما هو الأفضل في هذا؟ المبادرة بالقضاء أم يعني التباطؤ فيه والتساهل والتوسيع على النفس إلى أيام بعيدة؟ عندك المبادرة، لماذا؟ 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 أرفع صوتك. لأنه أبرأ للذمة، أحسنت. ولأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسارعة والمبادرة إلى الخير قبل فواته، قبل أن تأتي العوارض والشواغل فتحل بينك وبين ما تريد. أنت تريد أن تقضي لكن قد يحال بينك وبين ذلك، فهذا الإسراع به والمبادرة إلى قضائه أفضل وخير وأنفع، وتكون من المسارعين إلى الخيرات ومن المبادرين إلى الطاعات. وينبغي أن يحرص المرء على ألا يدخل عليه رمضان آخر إلا وقد قضى ما عليه، يحرص. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تحرص، فقد كانت تشغل بخدمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما تتمكن من القضاء ولا تزال حريصة على قضاء رمضان، فلا يأتيها رمضان آخر إلا وقد قضت. المسألة الرابعة، ما هي صفة القضاء؟ ما هي صفة القضاء؟ هل هي التتابع أم التقطع؟ يصوم اليوم، يصوم من شوال يوم، ومن ذي القعدة يوم، ومن ذي الحجة وهكذا من كل شهر يوم، أم أنه يلزمه المتابعة، إذا صام أول يوم يتابع بقية الأيام، إذا كان عليه 5 أيام أو 10 أيام يصوم اليوم الأول ثم يتبعها الأيام الأخرى التي بعدها. عندك طيب، هنا يقال الصيام في القضاء يكون بالتتابع والتفريق، يجوز لك أن تتابع الصيام ويجوز لك أن تفرقه، يجوز لك هذا وذاك، لعموم قول الله سبحانه وتعالى فعدة من أيام أخر، وهذه الأيام الأخر مفسوح فيها المجال سواء كان بالتتابع أو بالتفريق، خلافا لمن زعم بأنه يلزم التتابع. ولكن ينبه على أن التتابع أفضل، التتابع أفضل لأنه أسرع في إبراء الذمة، فقد لا تجد بعد زمن، لو مت قد لا تجد من يقضي عنك، فتظل ذمتك معلقة بهذا الدين، دين في حق من حقوق الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأفضل، أن تتابع، لكن يجوز التفريق في هذه الأيام. فقد ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس به أن يفرق، أي القضاء لا بأس به أن يفرق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يواتره إن شاء. وأما حديث من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه فهو لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الخامسة، من كان عليه القضاء من رمضان فجاءه يوم استحب له صيامه مثل يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو نحو ذلك مما استحب صيامه، فالجواب هل له أن يتطوع؟ الجواب نعم، يجوز له أن يتطوع قبل أن يقضي، يجوز له أن يتطوع قبل أن يقضي. نعم، لكن تنبه لمسألة مهمة وهي صيام 6 من شوال. هل للشخص يقول أنا أريد أن أحصل أجر صيام 6 من شوال، فهل لي أن أصومها وبقي علي 5 أيام من رمضان من أجل أن أحصل أجر 6 من شوال؟ يقال أما صيام 6 من شوال فلا يدرك أجره وثوابه إلا إذا كان رمضان تاما كاملا. أول يتم عليك 5 أيام من رمضان، قدمها من أجل ماذا؟ من أجل أن تحصل على أجر صيام 6 من شوال، أنها كصيام الدهر، فلا بد من تقديم ماذا؟ القضاء. لماذا؟ لأنه الذي يظل أو بقي عليه من شهر رمضان أيام لم يصم رمضان كاملا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه، يعني أتم صيام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. إذن سؤال هنا: إذا أردت أن تحصل أجر صيام الست من شوال عند صاحب النظارة، يعني نعم، ماذا؟ إذا أردت أن تدرك أجر صيام الست من شوال، هل تبدأ بالقضاء أم تصوم الست من شوال ثم بعد ذلك القضاء؟ القضاء ثم الست. أحسنت أحسنت، هذا هو الصحيح. وما سوى ذلك من التطوع يمكن أن تدرك فضل صيامه كيوم عرفة وتؤخر القضاء، تصوم يوم عرفة على انفراد ولا تقول أصوم يوم عرفة وأحسبه من القضاء، لا، لأن النية جمعت بين حكمين مختلفين، الأول مستحب والثاني فرض، الأول مستحب والثاني فرض، فلا بد أن يكون كل على حدة، كل له نية مستقلة. صم يوم عرفة واقضي بعد، صم يوم عاشوراء واقضي بعد ذلك. طيب، المسألة السادسة: من مات وعليه صوم فهل يقضى عنه؟ شخص صام من رمضان أياما وبقي عليه 10 أيام، انتظر شوال ما تمكن من ذلك أو تساهل في هذا الأمر، ثم جاء الشهر الآخر فوافته المنية أو أتاه أجله، فهل يقضى عن هذا أم لا؟ عندك يا عبد الفتاح؟ طيب، مفسوح لها المجال ليصوم، لكن لا، ليس مريضا، صحيح، بخير، يقضى عنه. طيب أحسن. الجواب: الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول المحدثين ورجحه الحافظ والصنعاني والعثيمين والوادعي وجماعة من أهل العلم، أنه يقضى عنه سواء كان ذلك الصوم نذرا أو قضاء أو كفارة، يقضى عنه ما دام أنه تحمل الصوم يصام، يقضى عنه. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صوم صام عنه من؟ وليه، صام عنه وليه. هذا نص. أي صوم كان، كان الصوم قضاء من رمضان يقضى عنه ويصام عنه، كان نذرا كان كفارة، أي صوم متعلق بذمته يقضى عنه، يقضى عنه، لأنه دين الله، دين في حق من حقوق الله، ودين الله أحق أن يقضى. فقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ أصوم عن أمي ماتت وعليها صوم نذر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية عنها؟ لو كان على أمك دين لناس في حق من حقوق الناس، أتقضين عنها ذلك الدين؟ فقالت المرأة: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. دين الله أحق إيش؟ أن يقضى. طيب سنأتي إليها، لا تستعجل. هذا في حق من كان قادرا على أن يقضي ما عليه، أما من لم يتمكن من ذلك، عجز عن ذلك بمرض أو نحوه، فلم يتمكن في يوم من الأيام أن يصوم، فهذا ماذا يقال عنه؟ هل يقال القضاء أم الإطعام أم لا قضاء ولا إطعام؟ نعم يا رجل، هكذا يعني برأته، جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله. فأبو عبد الله الآخر، يطعم. فأبو عبد الله، أين الثالث عندك؟ لا قضاء ولا إطعام. اسمعوا، هذه المسألة تتعلق بمسألة القضاء. إذا لم يتمكن الشخص من قضائه حتى مات، صام رمضان، جاء شوال وهو مريض لم يستطع أن يقضي، لم يتمكن فمات، فهنا يقال لا قضاء عليه ولا إطعام عنه تلك الأيام التي لم يدرك قضاءها، لم يدرك قضاءها. وقد نقل في هذا الإجماع وأدلته كثيرة: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا لم يدخل في حد الاستطاعة، لم يدخل في حد الاستطاعة. ولكن شخص الذي تحدثنا عنه صام رمضان ثم جاءت له فرصة وليس عليه بأس، أخر أو تشاغل بتشاغل أو غيره، ثم بعد ذلك أتاه الموت، فهذا يقضى عنه، يقضى عنه تلك الأيام. وهنا سؤالات حول الولي: من مات وعليه صوم صام عنه من؟ وليه. من هو الولي؟ ولي الأمر من؟ واحد كبير هكذا، أقارب، أحسنت. الولي هو القريب، الولي هو القريب، فكل قريب يعد وليا لذلك الميت، لذلك الميت كل قريب، قرابة، قريبة أو بعيدة، سواء كان من الأصول أو من الفروع أو من الحواشي أو من ذوي الأرحام أو من العصبة، يدخل في هذا الولي. صام عنه من؟ وليه. طيب سنأتي الآن. هل هذا الصوم يكون واجبا على الولي؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رغب في ذلك ولم يلزم الولي بالصيام، لم يوجب على الولي أن يصوم، ولكن هذا من باب الاختيار، ما قال فليصم. من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لا، هذا إخبار، بمعنى أنه فتح المجال للولي فليس بلازم عليه. ويدخل أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهذا الصوم ليس خاصا بالولي، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأنه الأحرى والأجدر بالقضاء من غيره، لأن القرابة تدعوه إلى أن ترفع عن القريب الدين الذي عليه، كما هو حال الديون في حق المخلوقين. طيب، إذن يجوز للأجنبي لغير القريب أن يصوم عنه، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شبهه بالدين، والدين هل يختص قضاؤه بالقريب؟ يعني بحيث لو جاء شخص قال أنا أقضي عن هذا، قالوا لا، القريب. إذن ساوى الدين تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبهه به، فكما أن الدين يقضيه القريب والبعيد، فكذلك الصوم يقضيه القريب والبعيد. وهنا سؤال، هل يجزئ أن يجتمع 30 شخصا من الذكور والإناث والرجال، المهم، في يوم واحد صاموا جميعا مثلا 30 يوما من رمضان، هل هو مجزئ عنهم ذلك أم ليس بمجزئ؟ عندك يا أبا أسامة مجزئ، مجزئ عنهم؟ الله المستعان. لماذا؟ يعني اختصار للطريق. الله المستعان. طيب، يجزئ لماذا؟ عندك يا أبا حمزة غير مجزئ، لماذا؟ سأسألك لماذا؟ جزاك الله خيرا، ملزم بالقضاء 30 يوما، وكم قضي عنه؟ 30 يوما، ها؟ هذا يوم واحد. هنا ذكر أهل العلم جوابا شافيا كافيا أن الصوم الذي لا يشترط فيه التتابع يجوز أن يجتمع له مجموعة، انتبهوا، الصوم الذي لا يشترط فيه التتابع، مثلا صيام 2 شهر متتابعين، خلاص اشترط التتابع، خلاص ما بقي مجال لأن نقول اجمعوا 60 نفرا أو 59 شخصا ثم بعد ذلك يصوموا يوما واحدا، فما شرط فيه التتابع يجب أن يلتزمه المسلم، وما لم يشرط فيه التتابع جاز الاجتماع عليه وإجزاء ذلك عن الميت. فلو اجتمع 30 فصيام رمضان قضاء أيامه ليست مشروطة بماذا؟ بالتتابع، ليست مشروطة. فإذا يبقى حينئذ الحكم بأن ذلك مجزئ. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم، وبقي الأسئلة إن شاء الله في الغد.